طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد فهذا المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا انتهينا عند الباب 11. يقول الإمام المصلح: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مراد الشيخ بهذا الباب بيان أن التوحيد فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها وأمر الله تبارك وتعالى بها وأوصى بها الأنبياء، وأن الأنبياء قد قاموا بما أوصاهم الله به فأوضحوا هذه الفطرة ودعوا إليها وذكروا الناس البراهين العقلية والفطرية والحسية على فطرة الله عز وجل بتوحيد العبادة. ويريد أن يبين أن العبرة هو بصحة الاعتقاد وسلامة القصد، ومع وضوح ذلك وكون العباد مفطورين على التوحيد ركب في عقولهم ما يهديهم إلى التوحيد، وفي المشاهدات الحسية ما يدل على التوحيد، وقد جاءت الأنبياء بالدلائل وبالوحي ما يؤكد هذه الفطرة والعقل والحس، ومع ذلك فقد زاغ وضل أناس كثير فانتكست فطرتهم وخالفوا ما أمروا به وما أوصوا به وما فطروا عليه وما ركبت عقولهم عليه وما شهدت به حواسهم وما جاءت به الأنبياء بالمعجزات والآيات البينات. خالفوا كل الدلائل، خالفوا الفطرة وخالفوا الحس وخالفوا العقل وخالفوا الأنبياء ببراهينهم ومعجزاتهم وخالفوا نصوص الوحي، خالفوا كل الدلائل، كل ما يتصور أنه دين خالفوا وضلوا عن سواء السبيل، وقعوا فيما ينقض ما أمر به وما فطر عليه وما ركب العقل عليه. وهؤلاء الذين ضلوا عن هذه الفطرة وعن هذه الدلائل والآيات والبينات والبراهين والمعجزات الباهرات من الأنبياء الذين خالفوا، كم هم؟ 1%، 2% من كل 1999. إذن الجمهور الأعظم أساسا قد خالف، عامة الناس، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول الله لآدم: يا آدم بعث النار. قال: وما بعث النار. قال: من كل 1999 في النار واحد في الجنة. إذا معناته أن مع ذلك أن الضلالة، أن سبل الضلالة وطريق الضلالة السالكون كثير، وأن الناجين قليل. وهذا يستلزم التعلم التوحيد، أن يعرف الإنسان التوحيد لئلا ينساق مع هؤلاء. لابد أن نتعلم التوحيد ونتعلم ما يضاد التوحيد، فهذا يدل على وجوب العلم والعناية بهذا الباب، وأن العبد لا يأمن الوقوع في الشرك. لا يقول قال: والله التوحيد عرفناه، كما كان يقولون للشيخ رحمه الله: نحن التوحيد عرفناه. أي توحيد عرفناه؟ أنت ما عرفتم التوحيد أساسا، أنت تدعون الموتى وتستغيثون بهم، ومن لا يستغيث بالموتى ولا يدعوهم يناصر أهل الشرك ويمدح ما هم عليه ويذب عنهم ولا يبغضهم ويحبهم ويواليهم ولو لم يفعل فعلهم. أي توحيد عرفتم؟ ما عرفتم ملة إبراهيم أساسا، ولا عرفوا شطر كلمة التوحيد، ولم يعرفوا البراءة من الطاغوت والكفر به، ما عرفوا معاني التوحيد وما أمروا به. يقول: التوحيد عرفناه. اليوم يقول التوحيد، يا أخي بحثونا توحيد، التوحيد نعرفه. أي توحيد تعرف؟ لو طلب منه من أحد من يفسر التوحيد ما عرف تفسيره. لو قيل له: قل ما معنى لا إله الله، فسر، ما هو الإله؟ من هو الإله؟ الإله الذي نفاه الله عز وجل عن أحد سواه، ما هي الألوهية؟ وما هي أفعال المشركين في آلهتهم التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بحرب بالتحذير منها وحرب أهلها؟ أو يقول آخر: لا حاجة لنا لمعرفة النواقض. كيف لا حاجة لك؟ والنواقض تقع من أكثر من ينتسب الإسلام. أو بعضهم يقول: إن الشرك وقع في أناس وذهب وانقرض خلاص، الأمة قد عصم الله من أن تقع في الشرك، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. طيب والشرك الواقع هذا ما هو؟ قالك: لا، هذا مو شرك. عجبا. وذلك هذا أراد الشيخ رحمه يبين بأن بوجوب تعلم التوحيد، وأن هذا التوحيد أمر فطري عقلي حسي، جاء الأنبياء بالبراهين الدالة عليه تذكر بهذا الفطر، ومع ذلك انتكس عنه كثير من الناس وضلوا عن سواء السبيل ولم ينجوا منهم إلا القليل. ولا شك أن النجاة تحتاج إلى أسباب، من أعظم أسبابها أن يتعلم الإنسان التوحيد ليسلكه، وأن يتعلم ما يناقضه ليحذر منه. والإنسان كما قيل عدو ما يجهل. فقوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إقامة الوجه حنيفا التوحيد فطرة فطر الله الناس عليها، لا تبديل خلق الله، أي كل مولود يولد وإيش على الفطرة، لا يمكن يولد أحد على غير فطرة. ذلك الدين القيم، هذا الدين المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذه الفطرة. وذلك الآية فيها فوائد كثيرة، فيها أن الله تعالى أمر بالتوحيد وأمر بإقامة الوجه للدين بالإخلاص ونبذ الشرك، وأن هذا هو دين الحنيفية. أقم وجهك للدين حنيفا، أسلم وجهك لله واعبد الله تبارك وتعالى حنيفا، مسلما، موحدا، مخلصا. والحنيف كما ذكرنا هو المقبل على الله المعرض عن الشرك، مقبل على الله بكليته معرض عن الشرك. فقال أقم وجهك للدين حنيفا مخلصا معرض عن الشرك. وفي الآية أن التوحيد فطرة قد فطر الله العباد عليها، وأن العبد مفطور على إيش؟ فطرة. هل الفطرة معرفة الله وأن الله خالقه؟ لا، الفطرة فطرة توحيد العبادة. الفطرة مفطور على أن الله هو إلهه المعبود، ليس مجرد الفطرة أن يعترف أن الاعتراف بأن الله هو الخالق، لا. وذلك جاء في الحديث، جاء في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أصح ما قيل أن هذه الشهادة هي الفطرة، ألست بربكم، أي لست بإلهكم، قالوا بلى شهدنا، أي بفطرتنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أي فطركم الله على فطرة التوحيد لئلا تعتذروا بالشرك بأن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، ليس في فطرتنا ما يدل على التوحيد. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي إنما وجدنا آباءنا فاتبعناهم، أي الآية أن الله جعل الفطرة فيكم وفي أصل خلقتكم حتى لا تعتذروا باتباع الأسلاف، وحتى لا تقولوا لم نهتدي لهذا. فالفطرة تهديكم للتوحيد وتبين لكم خطأ الأسلاف وتدلكم على الحق، فقطع الله عز وجل العذر بهذه الفطرة. لكن من رحمته لا يعذب بمجرد الفطرة حتى يأتي الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فمن رحمة الله أن معنى الفطرة دالة على التوحيد بنفسها، والعقل دال على التوحيد بنفسه، والشواهد الحسية دالة على التوحيد بنفسها، لكن الله رحيم قال لا أعذبكم بمخالفة الفطرة حتى يأتيكم الحجة والرسول. فإذا تمت الحجة الرسالية والحجة الفطرية والعقلية خلاص تحقق الإنسان منه العذاب. وقول لا تبديل لخلق الله، أي لا تغيير لهذه الفطرة، بل كل مولود، وذلك جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل تحس منها فيها من جدعاء. البهيمة تولد سليمة، متى يحصل قطع القرن ها وقطع الأذن؟ متى؟ بعد ذلك، لكن تولد سليمة، سلم بقرنها بأذنها ثم يحصل التشفيه بعد ذلك. كذلك العبد يولد، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ويؤسلمانه، قال فأباه يهودانه أو ينصرانه يمجسانه، ما قال يؤسلمانه، لأنه مولود على الإسلام. ما هو الإسلام؟ هل هو معرفة الله ولا توحيد الله إفراده بالعبادة؟ إفراده بالعبادة، دل على أن الفطرة المراد بها هو معرفة الله وعبادته، وأنه الإله المعبود. ليس الفطرة هو أن يعرف أن الله خالقه، لا، هذا لا تكفي. وإذا كان ما قال يؤسلمانه أي يجعلانه مسلما موحدا في العبادة، لا، قال يهودانه، أي أن التنصير والتهويد طارئ على الفطرة. وجاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفا فاجتلتهم الشياطين، فحاربتهم عن التوحيد إلى الشرك. حنفاء يعني إيش؟ موحدين في العبادة. وإخذنا الفطرة التي فطر الناس عليها ليس معرفة الله وأنه الخالق، لا، معرفة الله أنه الخالق وأنه المعبود الحق. وذلك قال: ذلك الدين القيم، أي هذا الدين هو دين الحق وهو دين الفطرة ودين التوحيد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون هذه الحقيقة ولا يفطنون لها، ولذلك وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك. قال: وقول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الآية فيها وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام أبناءهما بالثبات على الإسلام والتوحيد، وأن العبرة بالخواتيم. إن الله اصطفى لكم الدين، أي جعلكم من أهل التوحيد، فأنتم أهل الاصطفاء من بين أهل الشرك. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون لله عز وجل، أي أقيموا على التوحيد إلى أن تلقوا الله، لأن العبرة بالخواتيم. وفي الآية أن العبد لا يأمن على نفسه الوقوع في الشرك، إذ لو كان يأمن الوقوع في الشرك لم يكن للوصية فائدة. إيش المعنى الوصية؟ لماذا يوصي إبراهيم ويعقوب أبناءه؟ إلا لأن الخطر عظيم، ولأن الإنسان لا يأمن على نفسه، وهذا يوجب الاعتناء بأمر التوحيد وتقديمه على غيره والوصاية به. انظر إلى إبراهيم ويعقوب أبناؤهما يوصون بهذه الوصية العظيمة، وهم أبناء الأنبياء وأعظم الموحدين، ومع ذلك يوصيهم آباؤهم بهذا. فهذا أعظم ما يوصي الإنسان به أبناءه، وأعظم ما يجب تبليغه للناس، وأعظم ما يجب بيانه والوصاية به والتواصي به والدعوة إليه وتذكير الناس به، هو توحيد الله تبارك وتعالى إفراد بالعبادة. وفي قال: وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. رسول الله يوصيه الله باتباع ملة من؟ إبراهيم. فالرسول يوصى بالتوحيد الذي كان عليه إبراهيم، وأنه لم يكن من المشركين لا من جملتهم ولا إيش مشارك لهم في عقائدهم، وما كان من المشركين، أي هو مفارق لهم في كل شيء. وهذا فيه أمر الله جل وعلا نبيه باتباع ملة إبراهيم، وهي الحنيفية، وهي ملة التوحيد. هذا أمر الله وصايته لأنبيائه وأوليائه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. هذا الحديث فيه أن الأنبياء يتولى بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم ببعض، وأن دين الأنبياء كلهم هو توحيد الخالص، الخالص من الشرك كبيره وصغيره. إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأولى الناس بالنبي من النبيين هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوها، اتباعه كالأنبياء والموحدين، وهذا النبي، خص النبي لأنه أخص أولياء إبراهيم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذا يوجب مولاة الله تبارك وتعالى لهم. وهذا الحديث فيه أن العبد لا يكون وليا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالاتباع والاقتداء، ليس مجرد والله النسب والقرابة أو الانتساب، وأن الولاية لا تنال إلا بذلك. قال: والله ولي المؤمنين الذين يوالون إبراهيم والأنبياء على التوحيد ويتبعونهم ويوافقونهم في عقيدتهم. ففي الآية تكذيب دعوة أهل البدع أنهم أولياء لله، لأنهم مخالفون، أما بعضهم مخالف للتوحيد الخالص كالجهمية وغيرهم وهم كفار مشركون والرافضة، وأما أن يخالف إيش كمال التوحيد الواجب فيقع في البدع القولية والفعلية كأهل التعطيل وغيرهم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر إلى أجسامكم، ليس العبرة بقوة الجسم ولا بكثرة المال ولا بحسن الوجه والوسامة، ولكن العبرة بصلاح القلب وصلاح الأعمال. وصلاح الأعمال فرع عن صلاح القلب، وصلاح القلب فرع عن صحة الاعتقاد والعلم، لأن العمل إن لم يكن على علم ودراية من غير إخلاص لا ينفع. فإذا صح القلب بالإخلاص وكان على علم صحة الأعمال وزكت، هذه العبرة. ففي العبرة إنما هي بالقلوب وبإخلاص القلوب لله عز وجل وبالتوحيد الخالص والإذعان لله تبارك وتعالى والاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليست في قوة الجسم ولا بكثرة المال ولا بمجرد الدعاوى. وهذا يجب أن يسعى العبد دوما لأن يصحح نيته وأن يصحح قصده وأن يراجع نفسه، يراجع، لابد أن يراجع إسلامه ويراجع إخلاصه، وأن ينظر في صلاح أعماله، لابد أن يكون العمل مبني على علم، لأنه إن عمل على غير علم بدعة، وإن عمل بغير إخلاص شرك. فإن ترك الإخلاص وهو شرط العمل الأول أشرك، وإن ترك الاتباع وهو شرط العمل الثاني ابتدع. فترك الإخلاص يناقض لا إله إلا الله، وترك السنة يناقض وأن أشهد أن محمد رسول الله، فأحدهم يناقض الشطر الأول من شهادتين والآخر يناقض الشهادتين، وذلك أخطر ما يقع فيه الإنسان الشرك والبدع. فلا بد أن يراجع نفسه وأن ينظر وأن يتأمل. قال وله مع ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فقل أي رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فرطكم، الفرط القوم هو السابق، أي أنا سابقكم على الحوض الذي يوضع للنبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته في ساحات القيامة، وترده أمته في يوم العطش الكبير حتى يسقيها. وهو الحوض هذا عبارة عن سنة، يعني هو حوض حقيقي لكنه رمز للسنة، ولكن كل من اتبع الإسلام والسنة يرد من الحوض فينهل، كما كان يتبع السنة في الدنيا ينهل من حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وذاك يذاد عنه ويصرف عنه قوم ابتدع وخالفوا السنة، فلا نصيب لهم في الحوض، لا نصيب لهم. وهذا يدل على أن انحراف الناس عن الفطرة والتوحيد وتركهم ما أمرهم به من النبي عليه الصلاة والسلام. فالفرط أنا فرطكم أي أنا سابقكم إلى الماء. قال وليرفعن إلي رجال من أمتي، أي ناس ينتسبوا الإسلام، وجاء في حديث حتى أعرفهم. قال حتى إذا هويت لأناولهم من هذا الحوض اختلجوا دوني، أي أخذوا بسرعة وطردوا، أي أخذوا وطردوا عن الحوض وأبعدوا. فأقول أي رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا أول من يدخل فيه المرتدون، لأن العرب ارتد أكثرهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر العرب ارتد، الجزيرة العربية كلها ارتدت ولم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والجواثة في البحرين أي في الإحساء فقط، وكل العرب ارتدوا. فقام فيهم أبو بكر رضي الله عنه قيام النبي عليه الصلاة والسلام فقاتلهم حتى ردهم للإسلام، وهذا مقام خاص لأبي بكر إذ قاتل على الإسلام ليردهم كما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، وكانت فتنة عظيمة. فهؤلاء كانوا مؤمنين النبي ولما مات ارتد، منهم من أنكر الإسلام الكلية، منهم من جحد الزكاة، منهم من منع أداءها وقاتل على هذا المنع، ومنهم من اتبع من ادعى النبوة، أصناف. ويدخل في هذا أيضا أهل البدع أنهم يذادون لأنهم لم ينهلوا من السنة، لم يشربوا السنة في الدنيا فيذادون ما أحدثوا بعده، فدل على الذي منعهم من ورود الحوض والذي بسببه أبعده هو الإحداث. والإحداث نوعان، إما أن يحدث الإنسان شيئا يخرجه من الإسلام الكلية كإحداث الشرك والكفر والردة، وإما أن يحدث ما لا يخرج من الإسلام، وهذا نوع من الإحداث يذب أو يذاد عن الحوض بقدر إيش بداعه وضلالته. وذلك لا يأمن الإنسان على دينه أو يظن أن الناس لا يقع منهم ضلال أو انحراف أو أن الشرك قد انتهى، لا. فلا، أقوام كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أعرابي الناس وغيرهم ارتدوا بعد موته، ارتدوا، أخفى العرب ارتدت. فلا يأمن الإنسان على نفسه. وهذا الحديث فيه ضرورة تعلم ما ينقض الإسلام، لأنه إذا عرف ما ينقض الإسلام اجتنبه، وإذا كان لا يعرف نواقض الإسلام كيف يجتنبه؟ هي قد يفعل الشيء وهو يظن أنه من الدين ولا يدري أنه ناقض ينقض. الذي لا يعرف نواقض الطهارة قد يقع فيها، قد يحدث ويصلي وهو لا يدري أن الحدث ينقض، لا يدري أن البول ينقض الطهارة، ولا يدري أنه قد ينام ثم يصلي. وذلك هل يمكن الإنسان يتعلم الطهارة دون أن يعرف نواقض الطهارة؟ ما يمكن. متى يعرف أنه يجب أن يتطهر ومتى ينقض؟ لابد. وذلك من جاهل نواقض الطهارة لا يمكن أن يتطهر، كيف يتطهر وما يدري؟ ينام ولا يدري، ثم يقوم يصلي لا يعلم أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، يخرج الريح ولا يعلم أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء. وذلك لا يمكنك أن تعلم الشيء وتأتي بها الحقيقة حتى تعرف إيش تعرفه وتعرف إيش ما يناقضه. فلا بد أن يتعلم الإنسان نواقض التوحيد حتى لا يقع فيها، وليجتنبها، وليجتنبها هو يحذر منها. وإهمال هذا يخشى من الوقوع فيه. وذاك لما أهمل بعض أهل العلم، أهملوا تحذير الناس من الشرك، ومضت الأيام والسنين، دان الناس بالشرك. حتى لما جاء الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله يدعو إلى التوحيد، قالوا دين جديد. لماذا دين جديد؟ لماذا قالوا أنه دين جديد؟ لأنهم ورثوا آباءهم وأجدادهم على هذا. السبب أن أهل العلم أو أن كثيرا منهم تركوا دعوة الناس حتى جهل من جهل، وصار الجهل علما عندهم، صارت الجهالة والعماية هي العلم، وصار العلم هو الجهل، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود، تقوم البدعة وتموت السنة، حتى إذا تركت السنة البدعة قيل تركت السنة، تصير السنة البدعة هي السنة والسنة هي البدعة. وهذا يدل على وجوب الاعتناء بهذا وتحذير الناس وتعلمه. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحاب، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. هذا الحديث فيه شرف الصحبة، فيه فضلها، وأن الصحبة خاصة وفضيلة لا تنال لأحد إطلاقا ولا تدرك لغير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما من يأتي بعدهم هم إخوان النبي عليه الصلاة والسلام وليسوا أصحابه، إخوانه الذين لم يأتوا بعد. قال: فكيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة تكون في جبهة الفرس والتحجير في قوائمه وهو بياض، بين ظهراني خيل دهم، أي لونها واحد سوداء، بهم، ألا يعرف خيله؟ هذه محجلة عليها الغرة وعليها البياض، واضحة. قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء، فالوضوء علامة، وهذا من دلائل من قال بأن ترك صلاته كفر، إذ ليس من هذه الأمة التي يعرف بها، ليس عندهم علامة التي يعرف بها المسلم. قال: وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا سابقهم، ألا ليذادن رجال من يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال وناديهم، كما يأتي البعير الضال إلى إبل الإنسان وإلى حوضه فيذبه، هكذا يذبون يذادون. وناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. احنا قلنا الخيل الدهم هي السود، والبهم قيل هو الذي لا يخالط لونه لونا غيره، يعني غير الأبيض لكنه لا يخالط لونه لونا غيره. هذا الحديث كالحديث السابق فيه انحراف كثير من الناس عن التوحيد، مع كونهم مفطورين على التوحيد ومأمونين به وقد أوصاهم الأنبياء، ومع ذلك انحرف عن التوحيد. بل هؤلاء بعضهم شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وأدركه وآمن به في وقته، فلما مات ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. فكيف بمن لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه؟ لا شك أن وقوعه في الردة قد يكون إيش أكثر وقوعا، أو الوقوع في الردة يكون أعظم وأعظم خطرا. وهذا يوجب العناية بمعرفته كما ذكرنا ما يضاد التوحيد وما يبطله، حتى يكون الإنسان على بينة، ولئلا يقع منه مثل ما وقع من هؤلاء وقعوا في الردة. قال البخاري قال بينما أنا قائم إذا زمرة مجموعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم عرفتهم خرج من بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم قهقرا ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراهم يخلص منهم إلا مثل همل النعم الهمل هي طوال الإبل واحدها هامل المراد أن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة قليل يعني لا ينجو منهم إلا القلة النعم الضالة قليلة ولا كثيرة قليلة فالذي ينجو منهم بقلة هؤلاء فهؤلاء كما ذكرنا هم في أهل الردة وهذا يدل على وقوع أناس في الردة ممن كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ادعوا الإسلام وانتسبوا إليه ومع ذلك ارتدوا بعده كما ارتد أكثر العرب حتى قاتله بكر للرجوع إلى الإسلام وهذا يجب الحذر الشديد والاحتياط كيف يحتاط بالتعلم يعني تعلم التوحيد تعلم ما يضاده وأن يعرف التوحيد وحقيقته وفيه أن الناجين قليل بالنسبة للهالكين وذلك ارتد أكثر العرب إلا أهل المدينة ومكة وجوارها وذلك لم يثبت الإسلام وقت موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا القلة وأكثر مرتد ثم قتلوا على هذا حتى رجع من رجع منهم وقتل من قتل منهم قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هذا الحديث أن الأنبياء لا يأمرون بالشرك ولا يقبلون بوقوعه وأن الشرك وقد وقع بعده أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا للتوحيد ودعاهم للتوحيد وكانوا على هذا التوحيد ثم لما مات ارتدوا وأنه قد نهاهم عن ذلك وحذرهم منه لكن وقع ما وقع كما قال عيسى عليه السلام كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني خلاص أنت الرقيب عليهم قال وله من عنهم مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يجعله يهوديا أو نصراني بالتعليم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء تولد البهيمة بهيمة كاملة الخلقة هل تحسون فيها من جدعاء هل تحسون فيها من جدعاء من يقطع قرنها حتى تكونوا أنتم تجدعون أي التغيير على أصل الخلقة يقع بعد الولادة ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه وهذا كما ذكرنا فيه إثبات أن الله تعالى فطر عبادة على الإسلام الخالص الذي هو توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة والإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى وأن الإنسان لو خلي من غير طرق تغيير عليه ولا تعليم سيهتدي للفطرة لذلك لو ترك وحده دون أن يعلمه أحد الضلالة سيهتدي للإسلام وهذه الفطرة تقوده وحدها وفيه أن الله جعل في قلب كل عبد ما يدل على توحيد الله عز وجل فإذا أتاه من يذكره كالأنبياء والدعاة كملت في حقه الحجة حجة فطرية جاء من يذكرك بها خلاص انقطع في حقك العذر ويقال يهودانه ما قال يؤسلمان لأنه مولود على الإسلام وأن الفطرة هي فطرة الإسلام ومع هذه الفطرة والدلائل العقلية والبراهين الحسية يقع كثير من الناس على الشرك ولا تأتيهم الحجة الرسالية ويصرون على الشرك عنادا واستكبارا نعوذ بالله من الضلالة قال قلت فهل بعد هذا الخير من شر طيب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس وقد كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني فقلت هل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت هل بعد هذا الشر من الخير قال نعم وفيه دخن أي خير مخلوط قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر أي الخير في آخر الزمان ليس صافيا فقلت فهل بعد هذا الخير أي الخير المشوب من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عرب قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قوم متفرقين قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك هذا الحديث فيه تغير الأحوال وانتكاس الأمور وظهور الشر وزيادته مع مضي الزمان كلما جاء زمان كان أشد شر لا يتعلى الناس بالزمان إلا والذي بعده شر منه وهذا فيه أيضا حال حرص على معرفة الشر ليتوقع حذيفة يسأل حتى يتوقع الشر ومن أعظم الشر الشرك والكفر فكيف تتوقاه وأنت لا تعرف نواقض الإسلام ولا تعرف الشرك ولا خصال الشرك ولا ما يبطل التوحيد؟ لا يمكن إلا بتعلم ذلك. وهذا يرد على من يطالب بالسكوت عن بيان نواقض الإسلام، قال لا أنتم تحرجون الناس. نقول لا، قد يقعون في النواقض وهم لا يعرفونه، لا سيما أن كثير أن الشرك واقع في هذه الأمة كثير. ولكن لا بد، بعضهم يقول لا الكلام في النواقض يستلزم الحكم على الناس بالشرك والرد. نقول لا، لا يستلزم، وإنما نعلمهم التوحيد حتى لا يقع في الشرك، وعلمهم التوحيد وما يضاده، لأنهم إذا لم يعرفوا لم يعرفوا الشرك كيف يتقونه؟ لابد أن يعرف التوحيد ويعرف ما يضاده من الشرك. والحديث أيضا فيه الوصايا بالجماعة والإمامة، وأنها السلام طريق السلامة والنجاة. وقال أبو العالية رفيع بن مهران أئمة التابعين قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط المستقيم أو عن الصراط يمينا ولا شمال، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. هذه وصية عظيمة من أبي العالية رفيع بن مهران، وأوصى بأمور جلية القدر، أوصى بتعلم الإسلام والتوحيد، ولا يكون التعلم إلا بمعرفته ومعرفة ما يضاده. فنعرف الإسلام ونعرف ضد الإسلام والكفر، نعرف التوحيد ونعرف ضده وهو الشرك، حتى يكون العبد على بصيرة ويعرف الشبهات التي تحوم حول الإسلام حتى يعرف الجواب عليها، لكن ليس من كانت مشتهرة، فيكون إسلامه وإيمانه عن يقين. وفيه الوصايا بالتمسك بهذا الإسلام والعمل به وبمقتضاه، وأن لا يرغب الإنسان عنه، ويكثر الدعاء بالهداية والثبات، وأن يحرص على كل ما يثبته. وفيه لزوم الصراط المستقيم والدين القويم وهو السالم من شوائب الشرك والبدعة، وحذره من مخالفة الطريق والمنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وفيه لزوم السنة عملا وعلما واتباعا وانتهاجا، والحذر من الأهواء والبدع ومن دعاة الأهواء ودعاة البدع، لأنهم يشوهون الدين ويحرفونه ويلقون الشبهات. قال ولا تتبع السبل فتفرغ بكم عن سبيله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ومن أظلم من اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول الشيخ تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، هذا ما أجله، أي هذا كلام ما أجله، واعرف زمانه. أبو العالية من أئمة التابعين، أي في زمان التابعين في القرن الثاني، من أفاضل القرون بعد قرن الصحابة. قال واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء، في زمان يحذر هذا التحذير الشديد من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة. قال فإنه الإسلام وهو السنة، ففسر الإسلام بالسنة. قال وإن قال وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، أي بإسلام الله في التوحيد بالسنة بالاتباع. قال وخوفه على أعلام التابعين وعلمائه من الخروج عن السنة والكتاب، يحذر أكابر التابعين، يحذر أهل زمانه من خير القرون. يتبين لك معنى قوله وإذ قال رب له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يتضمن الوصاية بهذا، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه الوقوع في الشرك وفي الضلال وفي العماية. فهو يخاطب التابعين وهم في القرن الثاني المفضل، يخاطب أهل زمانه بهذه الوصية ويوصيهم ويبين الخطر عظيم. فكيف بزمانه والعياذ بالله مع البعد عن وقت النبوة وكثرة الجهل وكثرة البدع والمحدثات، نسأل الله السلامة. فلا شك أن هذه وصية عظيمة. وكما ذكرنا بأن قالوا تفسير الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وبراءته من الشرك. فإذا كان أبو العالي قد خاف هذا على أعلام التابعين، فإن الخوف على غيرهم أولى وأعظم، ويدل على أن ترك الإسلام وترك السنة ليس أمرا صعبا، لا، بل الدواعي له كثيرة. وأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه خوف من ترك الإسلام وترك السنة وإلا يوشك أن يقع فيه. وذلك لا يأمن الإنسان على نفسه من الوقوع في الضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رسول الله يكثر من هذا الدعاء، وهو رسول الله الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. وقول الشيخ تبين لك معنى قوله تعالى، أي أتعرف هذه الوصية التي أوصى بها إبراهيم وأمر بها، أوصاهم بالإسلام لله والاستسلام له بالتوحيد، وأن الإسلام هو الإسلام السنة التوحيد والاتباع. قال وقوله وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. أي هذه الآيات فيها الوصية بالإسلام وبالتوحيد والإذعان والإخلاص وعدم الرغبة عن ذلك واقتداء بآثار الأنبياء، وأن الذي يرغب عنها قد سفه نفسه وأضاع نصيبه. هذه الوصايا هي في الأصول الكبار، أي أوصوا في الأصول الكبار في توحيد الله والبراءة من الشرك مجانبة أهل الشرك مع وضوح دلائل التوحيد وبطلان الشرك الفطرية والعقلية والحسية والرسالية، ومع ذلك أوصوا بذلك إلى وقت وفاتهم. ويدل على وجوب تذكير الناس بهذا وأن الناس عن هذا غافلون. يقول هذا في الأصول الكبار التي أصل أصول والناس عنها في غفلة. في عهد الشيخ الناس عنها في غفلة إلا من رحم الله، وكان كثير منهم على الضلالة والعماية والشرك الأكبر أو الأصغر، حتى عدوا الشيخ مبتدعا جاء بدين جديد لأنهم لم يعهدوه ولم يسمعوه من قبل. وهذا أيضا فيه إبطال الاعتذار لأهل الشرك بالجهل، حتى يقول والله لا هذا جاهل، كيف جاهل ويقرأ القرآن بين يديه القرآن والسنة ويسمع دعاة الحق ويقول جاهل؟ لا يقبل منه الجهل. الجهل يقبل من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة لا يعد لم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة وليس عربيا لا يعرف شيئا ثم قلد ما بلغه حجة ولا بلغه من ينبهه على هذا، هذا قد يصور جهله، جهله عند الله عز وجل. أما في الدنيا فحكمه حكمه للشرك، كل من وقع في الشرك جاهلا وعالما فهو مشرك في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فإن كان قد بلغه العلم وتمكن منه فهو في نار جهنم، وإن لم يبلغه العلم ولم يتمكن منه فهذا يختبره الله تبارك وتعالى. وذلك إعذار هؤلاء المشركين الذين يعيشون في أوساط المسلمين بالجهل وهم يقرؤون القرآن عرب ويسمعون دعاة التوحيد، هذا لا شك أنه قول باطل. كيف يجهلون قد بلغهم القرآن؟ هؤلاء أعرضوا عن التعلم استغلال بدنياهم. قالوا بمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، أي بمعرفة ما سبق يتبين معاني الأحاديث والآيات والآثار التي فيها الأمر بالتوحيد والاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والبراءة من الشرك ومجانبة نواقض الإسلام، وأن هذا هو طريق السلامة والنجاة، هذا هو الطريق الذي أوصى به الأنبياء. قال وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا كانوا ثم ذهبوا آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية الله وصية الأنبياء، والناس عن هذا غافلون إلا من رحم الله. قالوا الشرك لا يقع، الشرك في قوم كانوا ثم فبان، نحن آمنون هذا أولا، كيف ينجو، كيف تحصل لهم النجاة من الشرك وهم آمنون على أنفسهم؟ ومن أمن على إيمانه سلبه الله، كما قال في الثوري من أمن على إيمانه طرفة عين سلبه الله إياه. وإذا كان إنسان لابد أن يكون مفتقرا إلى الله سائلا الله لهداية، يعلم ضعفه وعظم الشبهات وأنها خطافة، فلا يكون إلا بالدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل وأن لا يأمن. قال فلا يأمن مكر الله للقوم خاسرون، هؤلاء الذين يأمن مكر الله عز وجل، وقد يبتل العبد من جهة ثقته بنفسه. فلا بد أن يتعلم الإنسان أصل الأصول والتوحيد، وأن يسر الله الثبات عليه، أن يعرف التوحيد وما يضاده، يعرف السنة وما يضادها، حتى ينجيه الله من الشرك ومن البدع، وأن يستمر على هذا، وأن يذكر نفسه وإخوانه إلى أن يلقى الله. فهذه وصية الله ووصية الأنبياء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.